صلى الله وسلم وبارك وأنعم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، وقفنا على قول المصنف رحمه الله: فصل في الإنكار على السلطان والفرق بين البغاة والإمام الجاهل. هذا فصل أراه من أهم الفصول في باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، لأن الناس فيه على طرفي نقيض، والحق هو الوسط. فمن الناس من يداهن السلطان ومع الأسف الشديد يجاريه حتى ربما يصل به الأمر إلى أن يزين له الباطل، فيبحث له عن تخاريج ويبحث له عن أقوال شاذة لكي توافق هواه. وأقوام ضد هؤلاء أصبحوا لا يعرفون الفرق بين المداراة والمجاراة، وبين كون الإنسان يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر وكيف يأمر. فالخوارج والمعتزلة في هذا الباب في جانب، والمتزلفة في جانب آخر، وأهل السنة والجماعة كثر الله سوادهم وأدام الله دولتهم ودولهم وأبقى الله ذكرهم، وهم حجة الله على الخلق، لهم مؤلفات في هذا الباب عظيمة. ولن تجد أحدا من أهل البدع ألف مؤلفا في النهي عن الدخول على الأمراء إلا السلف، تجدهم ألفوا في هذا الباب، ثم ألفوا كيف إذا دخل الإنسان يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر. فينبغي لنا نحن جميعا أن نتفقه في هذا الباب، لأن الإنسان شامب سيدخل على السلطان. السلطان الألف واللام فيه للجنس، سواء كان سلطان مباشرا أو غير مباشر، لكن إذا أطلق السلطان والإمام الجائر فالمقصود به الحاكم، حاكم البلد، مقصود به حاكم البلد، مثل اصطلاحنا اليوم أمير الكويت، ملك المملكة، رئيس الجمهورية، هذه اصطلاحات الناس اليوم. فالسلطان إذا أخطأ كيف ينكر عليه؟ الإمام الجائر كيف ينكر عليه؟ الإمام البر كيف ينكر عليه؟ نعم.
الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وبعد. قال العلامة المفلح في كتابه الآداب الشرعية: فصل في الإنكار على السلطان والفرق بين البغاة والإمام الجاهل. قال رحمه الله: ولا ينكر أحد على سلطان إلا وعظا له وتخويفا أو تحذيرا من العاقبة في الدنيا والآخرة، لأنه يجب ويحرم بغير ذلك، ذكره القاضي وغيره. والمراد: ولم يخف منه بالتخويف والتحذير وإلا سقط وكان حكم ذلك كغيره.
هذا تقرير عظيم، أن الإنكار ينبغي أن يكون ضمن الوعظ. يعني خطبة جمعة الأمير حاضر فيذكر المنكرات الموجودة على وجه الوعظ، يخوفه ويحذره، من دون أن يكون الخطاب له على وجه التعيين، أو يكون في مجلسه يطلب من أحد الناس عظة، فإذا طلب عظة فليعظه وليخوفه وليحذره من المنكرات، ويبين أن هذا لا يصلح في السلطنة ولا في الإمارة ولا في الدولة. وهو كما قال، هذا إذا لم يخف منه بالتخويف والتحذير، وإلا سقط وكان حكم ذلك كغيره. قد يقول قائل: كيف يسقط؟ ما في كيف يسقط يا أخي، أيوجد أفضل من الأنبياء؟ بالله عليكم، في أفضل من الأنبياء؟ طيب، هذا يوسف عليه السلام يعمل عند ملك من ملوك الدنيا أو فرعون من الفراعنة، ومع ذلك ما كان يستطيع أن ينكر الكفر والشرك الذي كان عليه. هذه مسألة واضحة مثل وضوح الشمس، أن الاحتساب الأمر بالمعروف المنكر واجب مع القدرة، لا سيما مع السلاطين. نعم.
قال رحمه الله: قال حنبل: اجتمع فقهاء بغداد في ولاية الواثق إلى أبي عبد الله فقالوا له: إن الأمر قد تفاقم وفشى، يعنون إظهار القول بخلق القرآن وغير ذلك، ولا نرضى بإمرته ولا سلطانه، فناظرهم بذلك وقال: عليكم بالإنكار بقلوبكم، ولا تخلعوا يدا من طاعة، ولا تشقوا عصا المسلمين، ولا تسفكوا دماءهم ودماء المسلمين معكم، ولا تسفكوا دماءكم ودماء المسلمين معكم، وانظروا في عاقبة أمركم، واصبروا حتى يستريح بر أو يستراح من فاجر. فقال: ليس هذا بصواب، هذا خلاف الأثر.
والله هذه الكلمة عظيمة. الواثق هو ثالث الخلفاء الذين كانوا يعني يدعون جهارا نهارا إلى البدعة، وبدعة عظيمة إنكار كلام الله عز وجل، أن يكون القرآن كلام الله، وزعموا أنه مخلوق الله، وهذا يعني نسف الشريعة. ومع ذلك الفقهاء الذين اجتمعوا عند الإمام أحمد قال لهم: النصوص لا تأمر بذلك، هذا خلاف الآثار، الآثار تأمر بالصبر. فلما التزم الإمام أحمد بالنصوص جعل الله له العاقبة. وهذا والله مشاهد حتى في عصورنا الآن. لما خرج بعض الناس وأرادوا الانقلاب على السادات، قام ومسك الملتحين والمستقيمين ظاهرا ولم يفرق بين الأخضر واليابس، لا السادات، حتى قتل. وازداد الأمر وتفاقم على المسلمين المستقيمين أيا كان، بغض النظر عن وجهته ومنهجه. ثم مع مرور الزمن وإذا بالأمور تتيسر، وأصبح أهل الديانة في شيء من فسحة، في فسحة من دينهم، يحضرون الجمع والجماعات، يلتحون، لهم دروس، لهم اجتماعات، ثم إذا بهم يخرجون في المظاهرات. ما الذي حصل؟ أصبح القاصي والدارية يتطاولوا على أهل الدين وعلى أهل الديانة. لذلك كلام الإمام أحمد: واصبروا حتى يستريح بر أو يستراح من فاجر، قال: ليس هذا بصواب، يعني خروجكم هذا خلاف الآثار، كلام مسدد. نعم.
قال رحمه الله: وقال المغيرة،
هذا فيه دلالة أن السلطان لا ينكر عليه بالسيف مطلقا، ولو كان مبتدعا ولو كان مبتدعا، ولو كان ظالما ولو كان ظالما، ولو كان فاسقا ولو كان فاسقا، ثلاثة أحوال. الحاكم لا ينكر عليه بالسيف، إنما هو الوعظ والتخويف والتحذير، أما الإنكار عليه بالقوة فليس هذا منهج أهل السنة، سواء كان مبتدعا أو ظالما أو فاسقا. نعم.
قال رحمه الله: قال المروذي: سمعت أبا عبد الله يأمر بكف الدماء وينكر الخروج إنكارا شديدا، فقال في رواية إسماعيل بن سعيد: الكف لأن نجد عن النبي صلى الله عليه وسلم ما صلوا فلا، خلافا للمتكلمين في جواز قتالهم كالبواق. قال القاضي: والفرق بينهما من جهة الظاهر والمعنى. أما الظاهر،
المتكلمون أيها الإخوة لا بد أن نعري مذهبهم ونفضح مقالتهم في هذا الباب، متكلمون من الأشاعرة وهم أقرب الناس إلى أهل السنة، والماتريدية لا يرون السمع والطاعة لولاة الأمر إذا جاروا أو ظلموا. قولهم في ذلك كقول المعتزلة، لكن ربما يكون قولهم أخف من جهة أنهم يشترطون القدرة. المعتزلة والخوارج لا يشترطون القوة ولا القدرة، خلاص ظالم تخرج عليه، يصير اللي يصير، يا قاتل يا مقتول. فالمتكلمين يرون جواز قتال الأئمة الجوري حالهم كحال البغاء، عمل الولي الأمر. أما النصوص فهي تقول لا، ما أقاموا فيكم الصلاة، أي ما داموا مسلمين. هذا معنى قوله لا ما أقاموا فيكم الصلاة، كقول النبي صلى الله عليه وسلم إني نهيت عن قتل المصلين. نعم.
قال رحمه الله: والفرق بينهما من جهة الظاهر والمعنى. أما الظاهر إن الله تعالى أمر بقتال البغاة بقوله تعالى: وإن طائفتان الآية. وفي مسألتنا أمر بالكف على الأئمة بالأخبار المذكورة. وما المعنى؟ إن الخوارج يقاتلون بالإمام. وفي مسألتنا يحصل قتالهم بغير إمام، فلم يجوز كما لم يجوز الجهاد بغير إمام. انتهى كلامه.
هذه الكلمة العظيمة من القاضي أبي يعلى رحمه الله فيها فوائد جمة، منها أن القتال بدون إمام لا يجوز. فإن قال قائل: طيب جماعة يجتمعون يأمرون عليهم واحد، هذا لا يقال عنه إمام، هذا تأمير وليس بإمام. يعني هم ينصبون شخص بينهم يقول: أنت الحاكم، أنت المسؤول، في مغارة ولا في جبل ولا في مكان، هذا ليس بسلطان عند أهل السنة. شرط السلطان عند أهل السنة ظهوره وغلبته، هذا شرطه، يكون ظاهرا متغلبا. الأمر الثاني في هذه المسألة أن الجهاد لا يجوز بغير إمام. لو كان الناس متفرقين، فرض الناس متفرقين من المسلمين في بلاد الكفار، ما يجوز لهم أن يقاتلوا الكفار ولا أن يتأمروا فيما بينهم، بل لابد أن ينضوا تحت حاكم أو إمام عادل، كان أو برا أو فاجرا، حتى ينظر هو الأمر والمصلحة هل يجب قتال الكافر أو لا.
قال رحمه الله: وقال عبد الله بن المبارك: إن الجماعة حبل الله فاعتصموا منه بعروته الوثقى، لمن دانا كم يدفع الله بالسلطان معضلة في ديننا رحمة منا ودنيانا، لولا الخلافة لم تأمن لنا سبل وكان أضعفنا نهبا لأقوانا.
نسأل الله لا يعيد تلك الأيام لما دخل قوات صدام إلى الكويت. كان ترى شيء عجب، أنا أول أمر عجب رأيته ما في أحد يحترم الإشارات، خلاص كل واحد يتعدى. طيب هذا هين شوي، رحنا السوق وإذا بالناس ينهبون المحلات. يا أخي وين هذولك؟ يعني وين كانوا مستخبين، ولا وين كانوا خاشين نفسهم؟ وين يكسرون محلات الذهب، يكسرون محلات الصرافة، شيء عجب. يعني الواحد يستغرب. صدق ابن المبارك: لولا الخلافة لم تأمن لنا سبل وكان أضعفنا نهبا لأقوال. أسأل الله أن يديم الأمن. نعم.
قال رحمه الله: وقال عمرو بن العاص لابنه: يا بني احفظ عني ما أوصيك به، إمام عدل خير من مطر وابل، وأسد حطوم خير من إمام ظلوم، وإمام ظلوم غشوم خير من فتنة تدوم.
ما أعظم هذه العبارة. واليوم من عقل فإنه يدرك معنى هذا الكلام: إمام ظلوم غشوم خير من فتنة تدوم. لو قيل لأهل ليبيا: أتريدون الآن إرجاع القذافي؟ لكلهم يقولون نعم. لو قيل لأهل مصر مع أنهم في أمن والله الحمد: أتريدون إرجاع مبارك؟ لكلهم قالوا نعم، خير لنا أيامه. فينبغي الإنسان أن يكون له عقل. كلام عظيم، كلام ليس مستوحى من العقل، كلام مستوحى من النصوص. إمام عدل خير من مطر وابل، لأن المطر الوابل فيه الأرزاق، وأما الإمام العادل ففيه قسمة الأرزاق بالعدل. وأسد حطوم خير من إمام ظلوم. يعني كون إنسان يكون هناك يأتي بقوة ويحطم الناس كلهم يعني كناية عن الحاكم القوي، يقول هو قوي جبار لكنه خير من إمام ظلوم. وإمام ظلوم غشوم يعني ظلوم، وغشوم يعني ظالم ولا يفهم. وإمام ظلوم غشوم خير من فتنة تدوم. كلام عجيب. نعم.
قال رحمه الله: قال ابن الجوزي: الجائز من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر مع السلاطين التعريف والوعد، فأما تخشير القول نحو يا ظالم يا من لا يخاف الله، فإن كان ذلك يحرك فتنة يتعدى شرها إلى الغير لم يجوز.
نعم، مثل اللي يقول لا يا صاحب السمو ما نخليك، لا يا الأمير، ما يجوز هذا خطاب هكذا مع الأمير، ما يجوز مع الحكام، ما يجوز هكذا خطاب، ليس كأحد الرعية. نعم.
قال: وإن لم يخف إلا على نفسه فهو جائز عند جمهور العلماء. قال: والذي أراه المنع من ذلك،
أنا يقصد بجمهور العلماء يعني أن المتكلمين، وإلا فإن أئمة السنة يرون أن تقدير الوالي من تقدير الله عز وجل، يرون أن حسن العبارة مع الوالي من تمام طاعة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. نعم.
قال: والذي أراه المنع من ذلك لأن المقصود إزالة المنكر، وحمل السلطان بالانبساط عليه على فعل المنكر أكثر من فعل المنكر الذي قصد إزالته. قال الإمام أحمد رحمه الله: لا يتعرض للسلطان فإن سيفه مسلول وعصاه.
الله أكبر.
قال: فأما ما جرى للسلف من التعرض لأمرائهم فإنهم كانوا يهابون العلماء، فإذا بسطوا عليهم احتملوهم في الأغلب. ولأحمد من حديث عطية السعدي: إذا استطاش السلطان تسلط عليه الشيطان.
يعني فأما ما جرى للسلف من التعرض لأمرائهم، على كل حال هنا عندنا قاعدة لابد أن نحفظها وأن نمضي على منوالها: آحاد أفعال السلف لا يستدل بها. أفعال السلف إذا انفردت يستدل لها لا بها. فمثلا بعض السلف شددوا على بعض الأمراء، وبعض السلف أنكروا هذا التشديد، فمع من الحق؟ لا يقال إن هذه مسألة خلافية، لا، وإنما يقال هناك مجتهد مخطئ وهناك مجتهد مصيب. فالنصوص مع من؟ فيقال هذا هو النص الشرعي، وأما أحد أفعال السلف فلا حجة. وعلى هذه القاعدة تخرج عن إشكالات كثيرة. لو قيل لك: لماذا خرج القراء؟ لماذا خرج أبناء الأنصار؟ خروجهم ليس حجة، لأنها في مخالفة السمع والطاعة اللازمين اللذين أظهرهما الذين لم يخرجوا من أبناء الصحابة. فتعارض الفعلان، فعل من خرج وفعل من لم يخرج. فنظرنا للنصوص وجدنا أن الحجة مع من لم يخرج، فحينئذ كان الحق معهم. ولهذا يقول العلماء: وقد استقر، كما يقول شيخ الإسلام: وقد استقر قول السلف على وجوب السمع والطاعة. يعني في الأول كان يوجد مجتهدين مخطئين لسببين: إما لعدم علمهم بالنصوص، وإما لعدم ظهور النصوص لهم. أما وقد علمنا النصوص وظهرت النصوص وأصبح الإجماع على عدم الخروج، فأي عذر للناس بعد ذلك؟ فأقول أن ما جرى للسلف من التعرض لمرائم لا يستدل به، وإنما يقال هذه أفعال آحادية لا يجوز معارضتها للنصوص الشرعية التي تأمر كما قال الله جل وعلا في القرآن: فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. بعض خطباء المنابر يقول: نعم قولا له قولا لينا، لكن إذا طغى وتكبر يقال له كما قال موسى: وإني لأظنك يا فرعون مثبورا. طيب هذا إذا وصل إلى درجة فرعون هو كافر عندك؟ لا، ما هو كافر، ما عرفنا الازدواجية اللي عندك. مرة تقول إنه يجوز أن يخاطب بهذا الخطاب، ومرة تقول لا، ما هو بكافر، تناقض. نعم.
قال رحمه الله
وقوله إذا استشاط السلطان تسلط عليه الشيطان، كلمة جميلة. إذا استشاط السلطان تسلط عليه الشيطان، يعني إذا غضب، ولذلك لا ينبغي أن يغضب. نعم. وإن الله يعطي على الرفق ما لا يعطي على الشدة. والله يا أخوة، الإنسان يقيس على نفسه. لو أنك أخطيت خطأ ما، دخلت المسجد برجلك اليسرى، يجيك واحد أنت اللي ما تستحي، حطك لحية وتدخل برجلك اليسار، أنت حتى لو كان عندك قابلية لقبول هذه السنة، الحين أنت بتقول يا أخي سنة وأنا كيفي يا. لكن لو أنك جيت بالتي أحسن وجاك وقال لك ترى أنت دخلت برجلك اليسار، أظنك مو منتبه، تقول إيه والله جزاك الله خير. حتى لو أنت منتبه تقول جزاك الله خير، ما في أحسن من اللين، ما يمكن. فكيف بالسلطان؟ كيف بالسلطان يا أخي؟ قس هذا على أبيك، على أمك، كيف تأمر وتنهى؟ السلطان في الإسلام منزلته منزلة الأب في البيت، شون تنصح أبوه؟ بس هذا الضابط عندنا. نعم.
قال رحمه الله وواعظ ابن الجوزي في سنة 74 و500 بقبول الخليفة المستغيث بأمر الله، وقال لو أني مثلت بين يدي السدة،
كيف؟ بين يدي، نعم، السدة الشريفة،
بين يدي السدة الشريفة لقلت يا أمير المؤمنين قل لله سبحانه مع حاجتك إليه كما كان لك مع غناه عنك، إنه لم يجعل أحدا فوقك، فلا ترضى أن يكون أحد أشكر له منك. فتصدق أمير المؤمنين بصدقات وأطلق محبوسين.
الله.
قال ووعظ أيضا،
يعني يقول لو أني مثلت بين يدي السدة الشريفة، يعني يقول لو أني أنا واقف في هذا المكان الشريف عند الكعبة، فأنا أخاطب أمير المؤمنين وأقول يا أمير المؤمنين. شوف، ما يجي يقول لا أنا عند بيت الله، ليش يقول لي أمير المؤمنين؟ نعم.
قال وعظ أيضا في هذه السنة والخليفة حاضر، قال وبالغت في وعظ أمير المؤمنين فما حكيته له أن الرشيد قال لشيبان عظني، فقال يا أمير المؤمنين لأن تصحب من يخوفك حتى تدرك الأمن خير لك من أن تصحب من يؤمنك حتى تدرك الخوف. قال فسر لي هذا. قال من يقول لك أنت مسؤول عن الرعية فاتق الله؟ أنصح لك ممن يقول لك أنتم أهل بيت مغفور لكم وأنتم قرابة نبيكم. فبكى الرشيد حتى رحمه من وليه. فقلت له في كلامي يا أمير المؤمنين إن تكلمت خفت منك، وإن سكت خفت عليك، وأنا أقدم خوفي عليك على خوفي منك. انتهى كلامه.
الله، كلام جميل، كلام شيبان وكلام ابن الجوزي. شيبان كان معروف بنصحه وإرشاده لهارون الرشيد، وكلام ابن الجوزي عجيب. إن تكلمت خفت منك، وإن سكت خفت عليك، وأنا أقدم خوفي عليك على خوفي منك. شوف الأسلوب، وين الأسلوب اللي يجي يقول لك سلطان العلماء؟ شنو سلطان؟ منين جبت هذا المصطلح؟ هذا مصطلح أشعري أنت تحطه خلاص تركبه تصدق روحك؟ ما يجوز أن تحطه. قالوا باع الملوك، يعني تجعل فعله حجة؟ سبحان الله العظيم. نعم.
قال وعظ شبيب بن شيبة المنصور فقال إن الله عز وجل لم يجعل فوقك أحدا فلا تجعل فوق شكرك شكرا. قال ودخل ابن السماك على الرشيد فقال له تكلم وأوجز. فقال إن أخوف ما أخاف على نفسي الدخول إليه. فغضب الرشيد وقال لتخرجن مما قلت أو لأفعلن بك ولأصنعن. قال أنت ولي الله في عباد،
فإن أنا ولي الله في عباد، أي من يتولى، من جعل الله الولاية إليك في عبادي، هذا المقصود، وليس المقصود أنه ولي من أولياء الله. نعم.
قال فإن أنا لم أنصح لك فيهم وأصدقك عنهم
خفت الله عز وجل في ذلك، اتق الله في رعيتك وخف المرجع إلى الله عز وجل، لم أرى أحسن من وجهك فلا تجعله لجهنم حطبا. قال وقال بعض،
هذا معنى الوعظ. عرفنا شنو معنى الوعظ، يطلب منك يقول لك قول شيء انصحني، كل الكلام وأوجس. نعم.
قال وقال بعضهم رب هالك بالثناء عليه، مغرور بالستر عليه، مستدرج بالإحسان إليه. وقال الفضيل إذا قيل لك أتخاف الله عز وجل فاسكت، إنك إن جئت بأمر عظيم وهو، وإن قلت نعم فالخائف لا يكون على ما أنت عليه. فقال أبو حاتم كل ما تكره ما،
والله كلمة هذه جميلة من الفضل، أتخاف الله عز وجل فاسكت، لا تقول لا ولا تقول نعم، لأنك إذا قلت لا نفيت مرتبة من مراتب العبودية، وإن قلت نعم أثبتت لنفسك أعلى مراتب العبودية، ربما أنت إذا خليت بنفسك لا تخاف فتكون كاذبا. نعم.
قال وقال أبو حاتم كلما تكره،
أبو حاتم والبستي. نعم.
قال كلما تكره الموت من أجله فاتركه لا يضرك متى مت.
الله.
فقال سفيان شيخ أحسن عليك، أليس الأولى أن يقول وقال أبو حاتم كله
هو المفروض يقول كله، ليش عندك ضابطها بكله؟
بالنص
ضابط. يمكن جعله مقول قول أبي حاتم، يجوز الجملة، جعل الجملة منصوبا على مقول قوله.
قال وقال سفيان ينبغي لمن وعظ ألا يعنف، ولمن وعظ ألا يأنف، ويذكر من يعظه ويخوفه ما يناسب الحق وما يحصل به المقصود، ولا يطيل، ولكل مقام مقال، ولكل فن الرجال، والآيات والأخبار المتعلقة بالظلم والأمر بالعدل والتقوى والكف عن المحرمات مع اختلافها كثيرة مشهورة. قال في الصحيحين
دخل رجل على هارون الرشيد فقال يا أمير المؤمنين إني قائل لك قولا وإني مغلظ عليك، فقال لهما لا تقل شيئا فإن الله قد أرسل من هو خير منك إلى من هو شر مني، وقال لهما فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. هارون الرشيد أسكت الواعظ خلاص، شي بيقول الحين. نعم.
قال رحمه الله وفي الصحيحين أو صحيح البخاري عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال كلكم راع وكلكم،
قوله أو صحيح البخاري هذا فيه دليل أن ابن المفلح رحمه الله يملي هذا من حفظه. نعم.
قال وفي الصحيحين أو صحيح البخاري عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، فالإمام الذي على الناس راع عليهم وهو مسؤول عنهم، والمرأة راعية على بيت زوجها ومسؤولة عنه، والعبد راع في مال سيده ومسؤول عنه. قال وقال الإمام أحمد رضي الله عنه حدثني أبو اليمان قال حدثني إسماعيل بن عياش قال عن يزيد بن أبي مالك عن لقمان بن عامر عن أبي أمامة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ما من رجل يلي أمر عشرة فما فوق ذلك إلا أتى الله عز وجل يوم القيامة يده مغلولة إلى عنقه
فكه بره،
يده مغلولة إلى عنقه فكه بره أو أوثقه إثمه أو أولها ملامة وأوسطها ندامة وآخرها خزي يوم القيامة. إسناد حسن إن شاء الله تعالى.
والله هذا الحديث عجيب، يعني إذا كان إنسان يلي أمر عشرة هذا حاله، ها فكيف اللي يلي مية ولا ألف ولا مليون ولا مليونين؟ يا الله أكبر. نعم.
قال رحمه الله وعن عبادة مرفوعة ما من أمير عشرة إلا جيء به يوم القيامة يده مغلولة إلى عنقه حتى يطلقه الحق أو يوبقه. قال وعن سعد بن عبادة رضي الله عنه مرفوعا معناه، رواهما أحمد وإسنادهما ضعيف لكن لهذا المعنى طرق يعبد بعضها بعضا. قال وفي البخاري من حديث أبي هريرة عن الإمارة نعمة المرضعة وبئسة الفاطمة. قال في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أظنه عن أبي هريرة سبعة ظلهم الله عز وجل في ظله يوم لا ظل إلا ظله، فذكر منهم الإمام العادل. وفي مسلم عن عبد الله بن عمرو عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال المقسطون يوم القيامة عند الله عز وجل على منابر من نور عن يمين الرحمن عز وجل وكلتا يديه يمين، الذين يعدلون في حكمهم وأهليهم وما ولوا. قال وقد ذكرت ما في سنن عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ثلاثة لا ترد لهم دعوة، فذكر منهم الإمام العادل. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا، ومن دعا إلى ضلالة كان عليه من الإثم مثل آثام من تبعه لا ينقص من آثامه شيئا. قال وعن جرير بن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من سن سنة خير فاتبع عليها فله أجره ومثل أجور من اتبعه غير منقوص من أجورهم شيئا.
هنا قال من سن سنة خير، وسنة خير لا يعلم إلا بالنص. والعجيب أن المتكلمين الأشاعرة بالذات يقولون إن الخير والحسن لا يدرك إلا بالنقل، ثم هم أكثر الناس ابتداعا. كيف هذا؟ أنتم تقولون الحسن والقبح لا يدرك إلا بالنقل، فلماذا تأتون بالبدع إذن؟ تناقض عجيب. نعم، سنة كيف تعلم أنها خير؟ بالنص، ما هو بالابتداع.
قال صلى الله عليه وسلم ومن سن سنة شر فاتبع عليها كان عليه وزره ومثل أوزار من اتبعه غير منقوص من أوزارهم شيئا، رواه مسلم وغيره. ويأتي بعد نحو الراسين ما للمسلم على المسلم من النصح وغيره. قال وذكر
الكراسة في اصطلاح المتقدمين 20 ورقة، نعم، أو ما يقاربه.
قال وذكر ابن عبد البر في كتاب بهجة المجالس قال قال أبو بكر الصديق رضي الله عنه لا يصلح هذا الأمر إلا شدة في غير عنف ولين في غير ضعف. قال وقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه
لا يصلح هذا الأمر، المقصود به الإمارة والحكم، نعم.
قال وقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه لم يقم أمر الناس إلا امرؤ حصيف العقدة بعيد الغور لا يطلع الناس منه على عورة ولا يخاه في الله لومة لائم. قالوا عنه أيضا لا يقيم أمر الله في الناس إلا رجل يتكلم بلسانه كلمة يخاف الله في الناس ولا يخاف الناس في الله. قال لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه بأول كتاب كتبه أما بعد فإنه أهلك من كان قبلكم أنهم منعوا الحق حتى افتري وبسطوا الجور حتى افتدي. قال وقال
مجاعة
قال وقال مجاعة ابن
مرار
ابن مرار ابن مرارة
مرارة
وقال مجاعة ابن مرارة الحنفي لأبي بكر الصديق رضي الله عنه إذا كان الرأي عند من لا يقبل منه والسلاح عند من لا يستعمله والمال عند من لا ينفقه ضاعت الأمور. فقال علي رضي الله عنه الملك والدين أحسن الله عليك الملك والدين أخوان لا غنى بأحدهما عن الآخر.
سبحان الله، يعني قرأت الإمام محمد الوهاب أنه كتب رسالة إلى أحد القضاة يقول إن الإمارة والدين أخوان، فتعجبت قلت منين جاب العبارة هذه. الآن سبحان الله تذكرت أنها موجودة في الآداب الشرعية. سبحان الله، نعم، الملك والدين أخوان، نعم.
قال لا غنى بأحدهما عن الآخر، فالدين أس والملك حارس، فما لم يكن له أس فمهدوم وما لم يكن له حارس فضائع. قال وقال أبو بكر الصديق رضي الله عنه من الملوك من إذا ملك زهده الله عز وجل فيما في يديه ورغبه فيما في يديه في يد غيره وأشرب قلبه الإشفاق على من عنده فهو يحسد على القليل ويتسخط الكثير.
إذن الأمور بيد الله، فعلينا أن نسأل الله جل وعلا، هو الذي يلين القلوب أو يشدها، هو الذي يرغب القلوب أو يرهبها. نعم.
قال من كلام الفرس: لا ملك إلا برجال، ولا رجال إلا بمال، ولا مال إلا بعمار إلا بعمارة، ولا عمارة إلا بعد. ومن كلام أيضا: الملك الذي يأخذ أموال الملك الذي يأخذ أموال رعيته وينجحف بهم مثل من يأخذ الطين من أصول حيطانه فيطين سطوحه فيوشك أن تقع عليه السطور.
الله، مثال عجيب، سبحان الله. نعم.
قال من كلام أرسطو طاليس،
أرسطو الطاليس كلمة مركبة،
نعرف أرسطو فقط.
لا، هي أرسطو الطاليس. نعم.
قال
في أرسطو، في أرسطو الطاليس ترى. نعم.
قال
في أفلاطون. نعم.
قال: العالم بستان سياجه الدولة.
نعم.
الدولة سلطان تحيا به السنة، السنة سياسة،
السنة يعني طريق، ما هو الهد النبوي. نعم.
السياسة يسوسها الملك،
الملك
يسوسها الملك. الملك
الملك. نعم، نعم، الملك صحيح.
السياسة يسوسها الملك، الملك راع يعبده الجيش، الجيش أعوان يكفلهم المال، المال رزق تجمعه الرعية، الرعية عبيد يتعبدهم العبد، العبد مألوف وهو صلاح العالم. قال: كتب عبد الملك بن مروان إلى الحجاج: أنصف لي الفتنة حتى كان يراها رأي العين. فكتب له: لو كنت شاعرا لوصفتها لك في شعري، ولكني أصفها لك بمبلغ علمي ورأيي. الفتنة تلقح بالنجوى وتنتج بالشكوى، فلما قرأ
سبحان الفتنة تلقح بالنجوى، الناس يسوون جلسات سرية، الفتنة تلقح، ها لاحظوا، وتنتج بالشكوى. نعم.
قال: فلما قرأ كتابه قال: إن ذلك لكما وصفت، فخذ من قبلك من الجماعة وأعطهم عطايا الفرقة، واستعن عليهم بالفاقة، فإنها نعم العون على الطاعة. فأخبر بذلك أبو جعفر المنصور فلم يزل عليه حتى مضى لسبيله.
أبو جعفر المنصور من حكام بني العباس، لما أخبر من صنيع عبد الملك بن مروان الأموي صار مثل طريقته. نعم.
قال: لما أراد عمرو المسير إلى مصر قال لمعاوية رضي الله عنهما: يا أمير المؤمنين، إني أريد أن أوصيك. قال: أجل فأوصي. قال: انظر فاقة الأحرار فاعمل في سدها، وطغيان السفلة فاعمل في قمعها، واستوحش من الكريم الجائع ومن اللئيم الشبعان، فإنما يصول الكريم إذا جاع واللئيم إذا شبع.
الله، نصح عجيب. نعم.
قال بعض الحكماء: الرعية للملك كالروح للجسد، فإذا ذهب الروح فني الجسد.
الله أكبر. نعم.
قال الإسكندر لأرسطا طالس: أوصني. قال: انظر.
طبعا المقصود بالإسكندر هنا ليس هو الإسكندر المذكور في القرآن ذو القرنين، وإنما هذا الإسكندر المقدوني، وهذا كما نبه عليه شيخ الإسلام بن تيمية رجل من عباد الأصنام والأوثان، بخلاف ذو القرنين الملقب بالإسكندر أيضا، فذاك كان موحدا. والإسكندر المذكور في القرآن يقولون إنه كان في زمن الخضر، وأما الإسكندر الطاليس فهذا كان قبل زمن عيسى عليه السلام بمدة.
قال: انظر من كان له عبيد فأحسن سياستهم فوله الجندة، ومن كانت له ضيعة فأحسن تدبيرها فوله الخراج. وقال بعض الحكماء: لا تصغر أمر من جاء يحارب، فإنك إن ظفرت لم تحمد، وإن عجزت لم تعذر. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: صنفان من أمتي إذا صلح الناس: الأمراء والعلماء.
على كل حال هذا فيه ليشكري وهو كذاب. نعم.
قال قال في خبر آخر عن موسى عليه السلام قال علامة رضا الله تعالى عن عباده أن يستعمل عليهم خيارهم.
الله، نسأل الله أن يرضى عنا. والله إذا رضي الله عنا يستعمل علينا خيارا، نسأل الله أن يرضى عنا. نعم، على حد إيش؟ قوله تعالى وكذلك نولي بعض الظالمين بعضا بما كانوا يكسبون، كما قال سفيان أو الحسن البصري كما تكون يولى عليكم أعمالكم عمالكم. نعم،
قال وأن ينزل عليهم الغيث في أوانه، وعلامة سخطه أن يولي عليهم شرارهم وينزل عليهم الغيث في غير أوانه. قال كتب عامل إلى عمر بن عبد العزيز إن مدينتنا قد احتاجت إلى مرمة، فكتب إليه عمر فحصن مدينتك بالعدل ونقي طرقها من المظالم.
الله أكبر. نعم،
قال وقال محمد بن كعب القرظي قال لي عمر بن عبد العزيز.
صحيح أن محمد بن كعب القرظي صحابي صغير وكان من بني قريظة، ولكنه لم يكن بالغا لذلك ترك وأسلم وحسن إسلامه، إنه من خيار الرواة ممن يعدون في طبقة صغار أبناء الصحابة. طبعا هو صحابي أما أبوه مات على الكفر. نعم،
قال لي عمر بن عبد العزيز صف لي العدل يا ابن كعب. قلت بخن سألت عن أمر عظيم، كل صغير الناس أبا ولكبيرهم ابنا وللمثل منهم أخا وللنساء كذلك، وعاقب الناس بقدر ذنوبهم على قدر احتمالهم، ولا تضربن لغضبك سوطا واحدا فتكون من العادين. قال وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال يوم من إمام عادل أفضل من مطر 40 صباحا أحوج ما تكون الأرض إليه. قال ومن الأمثال في السلطان إذا رغب الملك عن العدل رغبت الرعية عن الطاعة، لا صلاح للخاصة مع فساد العامة، لا نظام للدهماء مع دولة الغوغاء، الملك عقيم، الملك يبقى على الكفر ولا يبقى على الظلم، الملك عقيم، الملك يبقى على الكفر ولا يبقى على الظلم، سكر السلطان أشد من سكر الشراب.
يعني الملك يدوم والدولة تدوم ولو كان الناس على الكفر ما دام هناك عدل، أما مع الظلم لا يمكن. قد يقول قائل طيب هم كفار كيف يكون عدل؟ يعني عدل بحسب نظامهم الذي وضعوه، الناس فيه سواسية. نعم،
قال الشاعر نخاف على حاكم عادل ونرجو فكيف بمن يظلم، إذا جار حكم امرئ ملحد على مسلم هلك المسلم. قال عمر مجاهد قال المعلم إذا لم يعدل بين الصبيان كتب من الظلمة.
الله يعيننا يا شيخ، مدرس لدرس في الجامعة يجي اتصال على طفلان امتياز، يلا هذا جائر ظالم، وبعدين يروح يسوي مظاهرات ويقول ليش الحاكم ما يعدل؟ طيب أنت ما عدلت في درجاتك. نعم،
قال محمود الوراق إني وهبت لظالمي ظلمي وغفرت ذاك له على علمي، ورأيته أسدى إلي يدا فأبال منه بجهله حلمي. وقال أيضا اصبر على الظلم ولا تنتصر، فالظلم مردود على الظالم، وكل إلى الله ظلوما فما ربي عن الظالم بالنائم.
الله أكبر.
وقال آخر ما من يد إلا يد الله فوقها، ولا من ظالم إلا سيبلى بظالم.
شيخ صلى الله عليه وسلم بعضهم يظلم يقول أسأل الله أن يظلمك كما ظلمتم.
الله ما يظلم، هذا كلام غلط، الله لا يظلم، وما ربك بظلام للعبيد ولا يظلم ربك أحدا، الله لا يظلم، وإنما يقال أسأل الله أن ينتقم لي منك، أسأل الله أن يأخذ حقي منك. نعم،
وقال كعب لعمر بن الخطاب رضي الله عنهما ويل لسلطان الأرض من سلطان السماء، فقال عمر إلا من حاسب نفسه، فقال كعب الذي نفسي بيده إنها لكذلك، إلا من حاسب نفسه ما بينهما حرف، يعني في التوراة.
مقصود بكعب هنا كعب الأحبار. نعم،
وقال أبو العتاهية أما والله إن الظلم لؤم وما زال المسيء هو الظلوم، إلى ديان يوم الدين نمضي وعند الله تجتمع الخصوم، سيعلم في الحساب إذا التقينا غدا عند الإله من الملوم.
الله كلام عظيم. نعم.
قال وكتبها مع يحيى بن خالد بن برمك وقال الشاعر إذا جار الأمير وكاتباه وقاضي الأرض داهن في القضاء فويل ثم ويل ثم ويل لقاضي الأرض من قاضي السماء.
إذا جار الأمير وكاتباه وقاضي الأرض داهن في القضاء فويل ثم ويل ثم ويل لقاضي الأرض من قاضي السماء. لأن الأمير إذا كان جائر ثم من تحته من الكتبة يجرون والقضاة يجرون فأي شيء سيبقى؟ نعم.
قال وفي الصحيحين من حديث أسامة بن زيد رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما يرحم الله عز وجل من عباده الرحماء. وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الراحمون يرحمهم الرحمن ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. رواه أبو داود والترمذي وقال حسن صحيح. وعن أبي هريرة مرفوعة ما نقصت صدقة من مال وما زاد الله عبدا بعفو إلا عزا وما تواضع أحد لله إلا رفعه. رواه مسلم. وقال سعيد بن المسيب لأن يخطئ الإمام في العفو خير له من أن يخطئ في العقوبة.
وعلى هذا وضع الفقهاء قاعدة وهي أن الحدود تدرأ بالشبهات. الحدود تدرأ بالشبهات.
قال وقال جعفر بن محمد لأن أندم على العفو أحب إلي من أن أندم على العقوبة. كان يقال أولى الناس بالعفو أقدرهم على العقوبة وأنقص الناس عقلا من ظلم من هو دونه. قال في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ليس الشديد بالسرعة إنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب. قال وذكرت في مكان آخر ما تكرر من قوله عليه السلام لا تغضب وقوله إذا غضب أحدكم فإن كان قائما فليجلس وإن كان جالسا فليضطجع.
سبق معنى هذا. نعم.
قال وقد قيل أوحى الله إلى موسى عليه السلام اذكرني عند غضبك أذكرك عند غضبي فلا أمحك في من
فلا
أمحقك في من أمحق وإذ ظلمت فارضى بنصرتي لك فإنها خير من نصرتك لنفسك.
الله أكبر. يعني إنسان إذا ظلم الله جل وعلا ناصره. طيب إذا هو انتصر لنفسه الله يتخلى عنه. سبحان الله. نعم.
قال وقال عيسى عليه السلام يباعدك من قال عيسى عليه السلام يباعدك من غضب الله عز وجل ألا تغضب. قال وقد ذكرت معناه عن النبي صلى الله عليه وسلم. وقال سليمان بن داود عليهما السلام أعطينا ما أعطي الناس وما لم يعطوا وعلمنا ما علم الناس وما لم يعلموا فلم نرى شيئا أفضل من العدل في الرضا والغضب والقصد في الغنى والفقر وخشية الله في السر والعلانية. قال وقال علي بن أبي طالب رضي الله عنه إنما يعرف الحلم ساعة الغضب. قال وكان يقول أول غضب ذنوب وآخره ندم ولا يقوم الغضب بذل الاعتذار وربما كان العطب في الغضب. قال وقيل للشعبي لأي شيء يكون سريع الغضب سريع الفيئة ويكون بطيء الغضب بطيء الفيئة. قال لأن الغضب كالنار فأسرعها وقودا أسرعها قمودا. قال أراد المنصور خراب المدينة لإطباق أهلها على حربه مع محمد بن عبد الله بن حسن فقال له جعفر بن محمد
والمقصود به جعفر الباقر. نعم.
فقال له جعفر بن محمد يا أمير المؤمنين إن سليمان عليه السلام أعطي فشكر وإن أيوب عليه السلام ابتلي فصبر وإن يوسف عليه السلام قدر فغفر وقد جعلك الله عز وجل من الناس الذين يعفون ويصفحون فطفئ غضبه وسكت. وسيأتي ما يتعلق بهذا بالقرب من نصف الكتاب في الخلق الحسن والعلم ونحو ذلك. وقد قال ابن هبيرة فيما رواه البخاري عن أبي هريرة مرفوعا لا يدخل الجنة أحد إلا أري مقعده من النار لو أساء ليزداد شكرا ولا يدخل النار أحد إلا أري مقعده من الجنة ليكون عليه حسرة. قال وفيه من الفقه أن المنعم عليه إذا بولغ في الإحسان إليه فإن من تمام الإحسان أن يشعر قدر أكثر الذي خلص فيه ليكون عليه من جهتين، بأن وقاه الله عز وجل الشر وغمسه في الخير، كما أن الكافر إذا اشتد به الانتقام أري مقام الفوز الذي فاته لتضاعف حسرته من طرفيه ما هو فيه، وتوالي حسراته على ما فاته من الخير ليكون غمه في كلا جانبيه. قال وقال ابن عقيل في البنون: قال بعض أهل العلم قولا بمحضر من السلطان، فأخذ السلطان في الاحتداد عليه، وأخذ بعض من حضر يترفق ويسكن غضبه، ولم يكن محله بحيث يشفع في مثل ذلك العالم. فالتفت العالم فقال للشافعي: هذا غضب هذا الصدر وكلامه إياي بما يشق أحب إلي من شفاعتك إليه، فإن غضبه لا يغض مني وهو سلطاني، وشفاعتك هي غضاضة علي. وكان القائل حنبليا، فأفحم الشافع وأرضى السلطان. قال وقال أيضا: غضب بعض الصوفية على الأمير في طريق الحج، فقال حنبلي بلسان القوم: قبيح بنا أن نخرج ونرجع مطاع وعة للنفوس، وهل خرجنا إلا وقد قتلنا النفوس؟ فرجع معه وأطاعه، فقال: سبحان الله، لو خوطبوا بلسان الشريعة من آية أو خبر ما استجابوا، فلما خوطبوا بكلمتين من الطريقة أسرعوا الإجابة. فما أحسن قول الله عز وجل: وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم. وفي الحواشي تعليق القاضي أبي يعلى: ذكر المدائني في كتاب السلطان عن إبراهيم بن محمد المنتشر أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال له رجل: يا أمير المؤمنين عظني. قال: مستوصٍ أنت؟ قال: نعم. قال: لا تهلك الناس عن نفسك، فإن الأمر يصل إليك دونهم، ولا تقطع النهار بكذا وكذا، فإنه محفوظ عليك ما غفلت، وإذا أسأت فأحسن، فإني لم أرى شيئا أشد طلبا ولا أسرع إدراكا من حسنة حديثة لذنب قديم. قال وبإسناده عن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم قال: حدثني أبي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: نعمة الهدية ونعمة العطية الكلمة من كلام الحكمة يسمعها الرجل فينطوي عليها حتى يهديها إلى أخيه. قال وفي البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى: ادفع بالتي هي أحسن، قال: الصبر عند الغضب والعفو عند الإساءة، فإذا فعلوه عصمهم الله عز وجل وخضع لهم عدوهم. قال وقال أبو داود في الفراد: باب في اتخاذ الوزير. قال حدثنا موسى بن عامر المري قال حدثنا الوليد قال حدثنا زهير بن محمد عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أراد الله عز وجل بالأمير خيرا جعل له وزير صدق، إن نسي ذكره وإن ذكر أعانه، وإذا أراد الله عز وجل به غير ذلك جعله وزير سوء، إن نسي لم يذكره وإن ذكر لم يعنه. حديث حسن رجاله ثقات، وزهير تكل ما فيه، وحديثه حسن. ويأتي في أداب الأكل في الضيف قصة أبي الهيثم ابن تيهان فيها تعلق بهذا، ويأتي أيضا في الاستئذان وأيضا في الشفاعة في القرب من نصف الكتاب ما يتعلق بهذا. وقال أبو العتاهية في ابن السماك الواعظ: يا واعظ الناس قد أصبحت متهما، إذ عدت منهم أمورا أنت آتيها كلابس الصوفي من عري، وعورته للناس بادية ماء يواريها، وأعظم الإثم بعد الشرك تعلمه في كل نفس عماها عن مساويها، عرفانها بعيوب الناس تبصرها منهم ولا تبصر العيب الذي فيها. قال وقال بعض أصحاب الإسكندر له: قد بسط الله عز وجل ملكك وعظم سلطانك، فأي الشيء أنت أسر بما نلت من أعدائك أو بما بلغت من سلطانك؟ فقال: كلاهما عندي يسير، وأعظم ما أسر به ما سننت في الرعية من السنن الجميلة والشرائع الحسنة. ولما مات الإسكندر قال نادبه: حركنا الإسكندر بسكونه. قال ابن عبد البر: كان يقال: من أحبك نهاك، ومن أبغضك أغراك، وذكر الحاكم في تاريخه أن أحمد بن سيار كتب إلى بعض الولاة: لا تشرهن، فإن الذل في الشره والعز في الحلم
والعز في الحلم لا في الطيش والسفه.
والعز في الحلم لا في الطيش والسفه. وقل لمغتبط في التيه من حموق: لو كنت تعلم ما في التيه لم تته. للتيه مفسدة للدين موقصة للعقل مهلكة للعرض فانتبهي.
نقف على هذا إن شاء الله، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.